بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فعنوان هذه المحاضرة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا العنوان مقتبس من القرآن، وبالتحديد في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فتعالوا من خلال هذه المحاضرة نتأمل ونتدبر هذه الآية، فالله جل وعلا من خلال آيات كثيرة حثنا على التدبر، ومن ذلك قوله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. في هذه الآية بيان للغاية من خلق الخليقة. الله جل وعلا خلقنا في هذه الدنيا لغاية ولحكمة بالغة، ما هي؟ بينت في هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن لهذا خلقنا ولهذا وجدنا في هذه الدنيا، لتحقيق العبودية لله جل وعلا. ما هي العبودية؟ أو قبل هذا، العبودية الشرف إذا كانت من قبل المخلوق للخالق. ولهذا الله جل وعلا وصف نبيه بالعبودية في أعظم وأسمى المقامات، ومنها الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، ومنها مقام تنزيل القرآن، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. إذن هذا يدل على أن العبودية شرف للإنسان، لكن إذا كانت من قبل مخلوق للخالق، وأما إذا كانت من قبل مخلوق للمخلوق فتكون رقا. إذن العبودية شرف. ما هي العبادة التي لأجلها خلقنا الله جل وعلا؟ عرفها بعض العلماء فقالوا هي اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فمن العبادات الصلوات الخمس المفروضة، هذه من العبادات، وانظر إلى عددها وإلى قلة عدد ركعاتها، ولا تأخذ منا شيئا، اليوم عبارة عن 24 ساعة، وهذه الصلوات الخمس المفروضة لا تأخذ ساعة من 24 ساعة، ومع أنها يعني خمس العدد، لكن هي 50 من حيث الأجر ومن حيث الثواب، وهذا من رحمة ربنا الرحيم الرحمن. ومن العبادات الزكاة، وهي في أموال زكوية محدودة، ويشترط لذلك حولان الحول وبلوغ النصاب، والقدر المخرج من الزكاة قليل، وفيها مصالح كثيرة تعود على المزكي وعلى المزكى عليه وعلى المال، فتطهر نفس الفقير من الحقد، وتطهر نفس الغني من البخل، والمال ينمو. وهكذا من العبادات الحج، أو قبل هذا صيام رمضان، وهو في العام مرة، صيام رمضان في العام مرة، يصوم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وعن مفطرات معينة، وفي ذلك أيضا فوائد تعود عليه في دنياه وفي أخرى. أيضا من العبادات الحج في العمر مرة، ولمن استطاع إليه سبيلا. والعبادات ليست محصورة في هذه الأمور، بل هناك أمور هي يسيرة من جهة الفعل، ومع هذا تؤجر أجرا كبيرا على هذه العبادات، ومن ذلك الذكر الذي يكون عن طريق تحريك اللسان مع حضور الجنان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. انظروا إلى الأجر والثواب الكبير المترتب على هاتين الكلمتين. بل أيضا الإنسان يستطيع أن يؤجر على تبسمه في وجه إخوانه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. بل أيضا الكلمات الطيبة التي يتكلم بها الإنسان مع إخوانه فيسلم على هذا ويسأل عن حال هذا ويدخل السرور على ذلك تؤجر على ذلك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمة الطيبة صدقة. إذا العبادات التي لأجلها خلقنا الله جل وعلا هي في مقدور الإنسان أن يأتي بها، بل يثاب كثيرا على العمل اليسير. ثم أنبه أن الله جل وعلا الذي خلقنا لعبادته لنعلم علم يقين أنه في غنى عنا وعباداتنا، وأنه لا يستفيد من جراء الطاعة كما أنه لا يتضرر من جراء المعصية. ولهذا قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وفي الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من الملك شيئا. إذن المستفيد من جراء الطاعة هو المطيع، كما أن المتضرر من جراء المعصية هو العاصي. أما الله فقال ومن ينقلب على عقبي فلن يضر الله شيئا. كن على يقين من هذا، لهذا حتى لا يمتن الإنسان بطاعاته وعباداته أنت بحاجة إليها، أما الله جل وعلا فهو غني عنها، بل له عبادة، بل له من العباد من الملائكة الذين تفرغوا لعبادته. ولهذا جاء في الحديث أن البيت المعمور يدخل كل يوم 70,000 ملك، فإذا خرجوا لم يعودوا إلى يوم القيامة لا يرجعون. في كل يوم 70,000 ملك يدخلون لعبادة الله جل وعلا. بهذا تعرف أن الله غني الغنى المطلق عن عباداتنا جل وعلا. إذن الله جل وعلا خلقنا لعبادته، والله جل وعلا في غنى عن هذه العبادة، لا يستفيد منها، لا تزيد في طاعته ولا تنقص من ملكه، لا تزيد في ملكه ولا تنقص من ملكه، سواء كان الإنسان مطيعا أو كان الإنسان عاصيا. لكن هنا تنبيه في غاية الأهمية، لنعلم أن العبادة لا تكون عبادة إلا بشروط: أولا الإيمان، وثانيا الإخلاص، أن تكون مخلصا في أدائها. ما الباعث الذي بعث لأداء هذا الإنسان لهذه العبادة؟ قال الله عز وجل ألا لله الدين الخالص، وقال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن لا بد حتى تقبل هذه العبادة أن تكون وأن يكون الباعث عليها الإخلاص لله جل وعلا. لماذا صلى؟ لله. لماذا صام؟ لله. لماذا تصدق؟ لله. لماذا قام الليل؟ لله. كما قال ابن القيم رحمه الله فلواحد كن واحدا في واحد أعني طريق الحق والإيمان. إذن لا بد أن تكون مخلصا في أداء هذه الطاعة وإلا ردت في وجهك. ولهذا جاء في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه. إذن احرص على تصفية الأعمال من شوائب الشرك والرياء والسمعة، وإلا عادت عليك بالبطلان. أيضا من شروط قبول العمل المتابعة لسيد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام في كل طاعة وقربة تتعبد وتتقرب بها إلى الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم. إذن على هذا فاحرص على أن تأتي بالعبادة على الصفة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي كما صلى، تصوم كما صام، تزكي كما زكى، تحج كما حج، ولن يكون هذا إلا إذا تعلمت. فالتعرف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى تعلم، لابد أن تقرأ في كتب العلم، لابد أن تحضر إلى العلماء، لابد أن تسأل العلماء، فاسألوا هل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالإنسان إذا أراد أن يقدم على عبادة وطاعة لابد أن يتفقه قبلها. ولهذا أذكر شخصا ذهب إلى أداء عبادة عظيمة وهي الحج، ثم بعد ذلك يعني أتى وأنقص أركانا من أركان الحج. لماذا؟ لأنه قبل ذلك لم يتعلم. إذا كان الواحد منه إذا أراد سفرا أو رحلة بين يدي ذلك ماذا يفعل؟ يسأل عن المناطق السياحية وسواها في هذه الدولة حتى يظفر بما فيها من أمور طيبة، بل ويسأل عن المخاطر حتى يتجنب هذه المخاطر. فكيف تقدم على عبادة والعبادات الأصل فيها التوقيف، لكن دون أن يتفقه، دون أن يسأل، دون أن يتعلم؟ ولله الحمد والمنة وسائل العلم الآن ميسورة متوفرة. في السابق كان العلماء وطلاب العلم يرحلون إلى العلماء، يقطعون المسافات الطويلة لكي يسمعوا منهم حديثا واحدا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول أحدهم إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد. وأما الآن فالأحاديث الكثيرة والعلوم الوفيرة تأتيك وأنت جالس في بيتك عبر هذه الوسائل الحديثة التي يسرها الله جل وعلا، وعبر أيضا الجهات المعنية التي اعتنت بالمحاضرات والدروس وتسجيل هذه الأمور وإيصالها إلى المنتفعين بها، ومن هؤلاء دائرة شؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. إذن احرصوا على التفاعل مع هذه المحاضرات وهذه الدروس حتى نكون من المتعاونين على البر والتقوى. إذن لابد أن تتعلم حتى تعبد الله كما عبده نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن عرفنا أن الله جل وعلا خلقنا لعبادته، وعرفنا أن الله جل وعلا لا يستفيد من عبادة العابد وطاعة المطيع، كما أنه لا يتضرر من معصية العاصي، وعرفنا شروط العبادة. لكن هل معنى هذا الإنسان يقبع في بيته أو يدخل في مسجد ولا يفعل شيئا إلا العبادة والطاعة؟ نقول لا، الله جل وعلا يعني أوجب حقوقا لنفسه جل وعلا وللعباد، والموفق هو الذي يعطي كل ذي حق حقه. ومن هذا الباب ومما يبين هذا الأمر أن سلمان رضي الله عنه لما زار أبا الدرداء وجد امرأته متبذلة أي بثياب البذلة، فسأل عن ذلك فقالت له أن أبا الدرداء لا حاجة له للدنيا، إنه مشغول بالصيام والقيام. ولما أتى أبو الدرداء وقدم الطعام فأبى أن يأكل أبو الدرداء، فأوجب عليه وألزمه سلمان بأن يأكل فأكل. ثم لما أتى أول الليل أراد أن يقوم أبو الدرداء فقال سلمان نم، ثم لما أتى وسط الليل أراد أن يقوم أبو الدرداء قال سلمان نم، ثم لما أتى الثلث الأخير قال سلمان قم فصليا. وبعد ذلك وإذا بأبي الدرداء يذهب بما حصل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم لكي يسأله عن ما حصل. وسلمان رضي الله عنه بعد ذلك بعد أن فعل ما فعل قال لأبي الدرداء إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا. إذا انظروا، ذكره بالحقوق التي عليه سوى حق الله جل وعلا. فلما ذهب أبو الدرداء بهذا الكلام وهذا الفعل الذي حصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، أي فيما قال إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا. إذا احرص على الإتيان بجميع الحقوق، وإلا فمن انشغل بحق وضيع حقوق أخرى فهذا مأزور ليس بمأجور. وعلى هذا احرص على التوازن. ولهذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في حديث يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون، الإنسان لا يتوغل مرة واحدة في كل العبادات، وإذا به يشعر بالكلل والملل ثم ينقطع ويتركها ماذا؟ جملة وتفصيلا. ثم نختم، ماذا حصل بعد أن الله جل وعلا بيّن الغاية من خلق الخليقة؟ أقول الناس انقسموا إلى أقسام تجاه هذه الغاية، ولهذا سينقسمون أيضا أقسام في اليوم الآخر. أما في الدنيا انقسموا إلى ظالم لنفسه، وإلى مقتصد، وإلى سابق بالخيرات، وإلى جاحد. والله جل وعلا أشار إلى الأقسام الثلاثة الأولى بقوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. أما السابق بالخيرات فهو الذي حافظ على الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، وأما المقتصد فهو الذي حافظ على الواجبات دون المستحبات وترك المحرمات دون المكروهات، وأما الظالم لنفسه فهو الذي وقع في شيء من المحرمات أو ترك شيئا من الواجبات، وأما الجاحد فهو الذي جحد الإيمان. هكذا يكونون في الدنيا، لكن كيف ينقسمون في الآخرة؟ أيضا ينقسمون إلى أقسام على ضوء انقسامهم في الدنيا، فينقسمون إلى سعداء وإلى أشقياء، إلى أصحاب الجنة وإلى أصحاب السعير. لهذا لننظر ماذا أعده الله جل وعلا لأوليائه، للمتقين، للذين حققوا الغاية من خلقه، أعد لهم جنة. ويكفيك حتى يظهر لك وتظهر لك العظمة وعظم ما في الجنة من نعيم أن تتأمل في هذه الآية: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. بل جاء في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا أعد لمن حقق هذه الغاية، ألا وهي تحقيق العبودية لله جل وعلا. بل في الجنة أو أشجار الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال وأخبرنا عنها، قال: ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب. وهكذا البناء في الجنة يبنى من ماذا؟ لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك وترابها الزعفران وحصبها اللؤلؤ والياقوت. انظروا إلى النعيم العظيم والكبير الذي ينتظر من حقق هذه الغاية. بل انظروا إلى صفة النساء في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولو أن امرأة من نساء الجنة طلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولا ملأته ريحة ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. هذا فقط بالنسبة للنصيف الذي على رأسها، فكيف بثيابها؟ فكيف بحليها؟ بل كيف بها هي؟ نعيم عظيم ينتظر من حقق الغاية من خلقه. وأما من ضيعها فله ماذا؟ دار البوار. ويكفينا استحضار ذلك عظمه وأهواله، أن الله جل وعلا قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا الفوز الحقيقي والكبير والأعلى والذي لا يفنى. إذن فلنحرص على تحقيق الغاية من خلقنا. ومن انشغل بطاعة الله جل وعلا كان في راحة وطمأنينة وسكينة، وهذه العبادات تعود عليه بالنفع حتى في نفسيته. ولهذا ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. بعض الناس يحس بضيق واضطراب، ماذا تفعل؟ من جملة هذه الأمور أن تنشغل بالطاعة، بالصلاة، بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا ما تيسر حول هذا الموضوع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.